الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. الحديث متفق عليه. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى في باب وجوب الأذان وفضيلة الأذان، حيث ترجم بذلك وساق قبل هذا حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. هذا الحديث كنا قد بدأنا الكلام عليه في الدرس الماضي، وساقه المصنف رحمه الله للاستدلال به على وجوب الأذان، لأن استحواذ الشيطان من الأمور التي يجب تجنبها، وإنما يتجنبها الإنسان بأداء وبفعل الأذان، فدل ذلك على أن الأذان واجب فعله، وأنه لا يجوز لمجتمع مسلم أن يترك الأذان، لأن الأذان كما علمنا شعيرة من شعائر الإسلام لا ينبغي تركه، وإنما ولو تركه الناس يقاتلون عليه كما أخبر بذلك الفقهاء، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد الغزو، يعني إذا أراد أن يغزو قرية من القرى أو مدينة من المدن، أمسك إلى أن يؤذن إلى أن يحين وقت صلاة الفجر، فإن سمع أذانا يعني منبعثا من القرية أو من المدينة كف عن القتال لعلمه بوجود المسلمين وبوجود الإسلام في هذه البلدة، وطالما أن المسلمين في بلد لا يجوز قتالهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك، حيث قال: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فالله سبحانه وتعالى منع المسلمين من دخول مكة في تلك السنة، وبين لهم أن الموجب للمنع وجود عدد من المسلمين لا يعلمهم الناس، وهم مختلطون بالكفار، فيخشى من قتال الكفار قتلهم. وهكذا إذا سمعنا مدينة يؤذن فيها ويقام فيها الأذان، فلا ينبغي للمسلمين أن يقاتلوا أهلها حتى يتميز المؤمنون من غيرهم. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا سمع أذانا كفى، وإن لم يسمع أذانا علم أن هذه البلد تخلو من المسلمين، ولذلك كان يغير عليها صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا استنبط الفقهاء على أن من ترك الأذان، إذا ترك أهل بلدة الأذان يقاتلون، لأن الأذان شعيرة من شعائر الإسلام لا ينبغي للمسلمين أن يتركوه، لأنه يثبت وجود المسلمين، ولأنه يثبت وجود أن في هذه البلدة من يقول لا إله إلا الله. هذا شرف الأذان، وهذا أثر الأذان على المجتمع. وأما أثره وشرفه وفضله على الإنسان على الناس، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن من يؤذن أو يقيم الصلاة فإن الشيطان لا يستحوذ عليه، لا يستحوذ عليه الشيطان إذا كان ممن يؤذن أو ممن يقيم الصلاة، لأنه قد جاء في الحديث إن الشيطان إذا سمع الأذان ولا يعني وحوله صوت أو ضراط حتى لا يسمع الأذان. فكأنه إذا كان الإنسان يؤذن يبتعد الشيطان عنه ويفر منه ويغيب عنه، وهذا كله من فضل الله على الإنسان. ولا شك إن من كان هذا حاله يتجنبه الشيطان، ولذلك لا يكون له عليه سبيل، كما قال فإن صلى الله عليه وسلم يعني أن الثلاثة إذا لم يؤذنوا ولم يقيموا فإن الشيطان يستحوذ عليهم. هذا ما جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: ما من ثلاثة لا يؤذنون يعني إذا حان وقت الأذان ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. ومعنى استحوذ يعني سيطر عليهم وسيرهم وأصبح هو المهيمن عليهم. قال: ما سمعت؟ ولا تقام فيهم الصلاة، يعني هل المراد بها مجرد الإقامة ولا المراد الأداء؟ لا شك أن المراد به هنا الأذان والإقامة، هذا الظاهر، لأن هؤلاء وإن كانوا يصلون بغير أذان ولا إقامة فإنهم أيضا يعني يكون للشيطان عليهم سبيل. فإن كانوا ممن لا يصلي أبدا فهؤلاء الشيطان قد أصبح هو إيه؟ هو وليهم من دون الله. وكنا قد وقفنا في هذا الحديث عند الكلام على مسألة حكم الأذان. نعم، حاضر حاضر. قال: واختلف أصحاب الشافعي على ثلاثة أقوال. الأول أنهما يعني الأذان والإقامة سنة، الثاني يعني أنهما فرض كفاية. والفرق بين السنة وفرض الكفاية أن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وأما فرض الكفاية فهو فرض على المجموع لا على الجميع، بمعنى إذا قام به البعض سقط عن الباقين، فإن تركه الجميع أثموا، إن تركه الجميع يأثمون. وهنا وهذا هو الفرق بين الفرض والسنة، أنه واجب وأنه أمر يلزمون به، وأنهم إذا تركوه يأثمون، في حين أن السنة إذا تركها الجميع لا يأثمون، وإذا قام به البعض سقط عن الباقين. هذا معنى فرض الكفاية. قال: والثالثة سنة في غير الجمعة وفرض كفاية فيها، يعني فرقوا بين الأذان أذان الجمعة وبين أذان غير الجمعة، فاعتبروا أذان الجمعة فرض كفاية واعتبروا أذان غير الجمعة سنة. وذلك السلام لأن يوم الجمعة أكد الله سبحانه وتعالى وأوجب على الناس أن يتركوا كل شيء بأيديهم إذا حان وقت الجمعة، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فأمرهم بالسعي إلى ذكر الله، وأمرهم بأن يتركوا ويتجنبوا كل ما يشغلهم عن الجمعة. فلما كان الدعوة إليها آكد، كان الأذان في حقها آكد، ولذلك جعله فرض كفاية، جعله إيه؟ فرض كفاية. وأي الأذان هو الذي يكون فرض كفاية؟ هل هو الأذان الأول في يوم الجمعة أم الأذان الثاني؟ لأن العلماء يقولون إن الأذان في يوم الجمعة ثلاث أذانات: هناك أذان أول، وأذان ثاني، وأذان ثالث. فالواجب على سبيل الكفاية هو الأذان الثاني، وأما الأذان الأول فهذا سنة ومندوب إليه، لأن الذي شرع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والذي كان النبي يعني يفعل بين يديه هو الأذان الثاني، والأذان الثاني هو الذي يكون بين يدي الإمام عندما يصعد المنبر. وأما الأذان الأول فكما مر معنا في درس البارحة أن عثمان رضي الله تعالى عنه كان قد شرعه عندما طلب منه الناس ليتنبهوا إلى حلول وقت الصلاة، فشرع لهم الأذان على الزوراء، وكانت دارا أو دار الزوراء كانت دارا في وسط السوق، فشرع الأذان هنالك. ثم إنه مع مرور الزمان انتقل هذا الأذان إلى المسجد، يعني يوم أن توفر في المسجد ما يغني عن غيره، حيث وجدت المآذن والأماكن المرتفعة، ويتحقق الغاية، تتحقق الغاية من الأذان، لذلك انتقل إلى المسجد. وفي درس البارحة كان بعض الإخوان قد تكلموا على مسألة، وهي: لماذا لا يكون الأذان قبل وقت الجمعة بوقت، يعني بزمن، كما هو مشاهد مثلا في بعض المساجد يؤذنون قبل الأذان بساعة؟ والذي يبدو والله أعلم أن الحرمين إنما يؤذنان أو يؤذن المؤذنون فيهم في هذا الوقت، ذلك لأن الأصل في الأذان هو كما عرفنا من تعريفه الإعلام بدخول الوقت، والإعلان بأن الوقت قد حان لأداء الصلاة. ولو أذن في هذه المساجد قبل دخول الوقت فإن هذا الأذان لا يجزي. ولما كان كثير من الفقهاء يذهبون إلى أن الجمعة يعني شرعت في محل الظهر، وأن وقتها هو وقت الظهر، يعني بعد الإيه؟ تصلى بعد الزوال. وإن كان بعض الفقهاء كما يروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يرى تبكير الجمعة، لكن لما كان كثير من الفقهاء يرى أن وقت الجمعة هو وقت الأذان، وقت الظهر، إذا لابد أن يكون الأذان في الوقت الذي يدخل فيه وقت ايش؟ وقت الصلاة. وهذا ما يبدو لي والله اعلم في هذه المسألة. ولذا ينبغي ان يراعى هذا الامر، وان المسألة ليست فقط هي مسألة تنبيه الناس على قرب او دنو وقت الصلاة. قال: الثالثة سنة في غير الجمعة وفرض كفاية فيها. وروى ابن عبد البر عن مالك وأصحابه أنهما سنة مؤكدة، يعني أن الأذان والإقامة سنة مؤكدة واجبة على الكفاية. وعند جماعة من الفقهاء منهم الإمام أحمد أن الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال دون الإيه؟ دون النساء، لأن هذا من صنيع الرجال وأن النساء يعفون من ذلك. قال: ومن أدلة، نعم. وقال آخرون: الأذان فرض على الكفاية، يعني والإقامة ليست كذلك أي سنة. قال: ومن أدلة الموجبين للأذان قوله في حديث مالك بن الحويرث الآتي: فليؤذن لكم أحدكم. ودخول لام الأمر على الفعل المضارع تدل على إيه؟ يدل على الأمر، والأمر يقتضي الوجوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوجب على الاثنين أن يؤذن أحدهما، فدل ذلك على أنه واجب على الكفاية، لأنه لم يلزم الاثنين معا وإنما اكتفى بأن يفعله واحد منهما. وفي لفظ البخاري: فأذنا، وهذا فعل أمر، ثم أقيما. ومنها، يعني ومن أدلة الوجوب، حديث أنس المتفق عليه بلفظ أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وقولهم أمر بلال، فإن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر يقتضي الوجوب. قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، والآمر له النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتي. ومنها ما في حديث عبد الله بن زيد الآتي من قوله: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، ثم أمر بالتأذين. كل هذه نصوص جاء فيها ذكر الأمر، وإذا حمل الأمر على ظاهره دل على الوجوب. قال: وما سيأتي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعثمان بن أبي العاص: اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، بمعنى أنه لا يطالب ابتداء، لكن لو تفرغ وصرف له وأعطي له من بيت مال المسلمين فإن هذا هو الذي انعقد عليه الإجماع فيما بعد، لأن هذه الأمور تحتاج إلى من يتفرغ لها، وأن الناس إذا لم يتفرغوا لها ربما ضاعت مصالحهم أو ضاعت مصالح الأذان. قال: ومنها حديث أنس عند البخاري وغيره، قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أغزى بنا، يعني أو إذا أغزى بنا قوما، يعني إذا أراد أن يغير على قوم أو يغزو قوما، كان إذا أغزى بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإذا سمع أذانا كف عنها، يعني عن البلدة التي يريد غزوها، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. فهذا أيضا يدل على أن الأذان في حق أهل البلد واجب، حتى لا يتعرضوا للغزو نعم، ويعد في عداد الكفار. قال: ومنها، يعني ومن الأدلة على وجوب الأذان، ومنها طول الملازمة من أول الهجرة إلى الموت. لم يثبت أنه ترك ذلك في سفر ولا حضر إلا يوم المزدلفة، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا فيما مضى أن مجرد الفعل إنما يدل على إيه؟ على المشروعية ولا يدل على الوجوب، لكن الملازمة، ملازمة الفعل تشعر بالوجوب. فهو يقول إن من أدلة الوجوب إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك وأدام فعله واستمر على فعله، لكنه نقض ذلك بقوله إلا في يوم المزدلفة، فإن ترك الفعل ولو مرة واحدة يشعر بصرفه عن الإيه؟ عن الوجوب، إذ لو كان واجبا لما جاز تركه. وهنا قوله إلا في يوم المزدلفة إن قصد أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأذان بالكلية في يوم المزدلفة فهذا أمر قد لا يسلم له، لكن إن قصد أنه أذن للفرضين أذانا واحدا وأقام لكل فرض فكونه ترك الأذان لأحد الفرضين ربما هذا محمول يعني الترخيص فيه على أنه جمع بين الصلاتين وأخر إحدى الصلاتين إلى وقت الأورى الوقت الأخرى فأذن لهما جميعا، فأذن إيه؟ لهما جميعا. وإن كان قد مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته صلاة الفجر ونام في وهو قادم من خيبر فإنه لما خرجوا من ذلك الوادي وجاءوا إلى الوادي الآخر وتوضأوا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلالا أن يؤذن، ثم أمره أن يقيم، ثم صلى. يخفون الأذان، يؤذنون بقدر ما يسمعوا، لا يخفوا الأذان لأن هذا شعيرة من الشعائر، إلا إذا كانوا يعني مضطهدين بحيث لو سمعوا يقضى عليهم فإنهم يؤذنون بقدر ما يسمعون أنفسهم. والله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أتيتكم بأمر أو إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. قال إلا يوم المزدلفة، يقول فقد صحح كثير من الأئمة أنه لم يؤذن فيها وإنما أقام، على أنه قد أخرج البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى في جمع بأذانين وإقامتين. فهذا يرد ما صححه بعض الجماعة، وبهذا الترك على ما فيه من الخلاف احتج من قال بعدم الوجوب، يعني واستدل الذين قالوا بأن النبي ترك الأذان مرة واحدة يشعر بأن الأذان ليس بواجب ولذلك صرفوه من الوجوب إلى إيه؟ إلى الندب. قال وخص بعض القائلين بالوجوب الرجال، وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، بوجوبهما ولم يوجبهما على النساء، أي لم يوجب الأذان والإقامة على النساء استدلالا بحديث ليس على النساء أذان ولا إقامة، والحديث عند البيهقي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بإسناد صحيح، إلا أنه قال ابن الجوزي لا يعرف مرفوعا، يعني الحديث موقوف على مين؟ على عبد الله بن عمر. ولو سلمنا بأن هذا الحديث موقوف فإن مثله ليس مما للرأي فيه مجال، فإن مثله ليس مما للرأي فيه مجال. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم امرأة يعني الأذان وقال لها تؤذن وتقيم. قال وقد رواه البيهقي وابن عدي من حديث أسماء مرفوعا، وفي إسناده الحكم ابن عبد الله الأيلي، وفيه ضعف. إيش عندكم؟ وفيه ضعف جدا. عبارة غريبة. ها؟ ربما وفيه ضعف شديد أو وفيه ضعف لكن ضعف جدا هكذا. قال وبحديث النساء عي وعورات فاستروا عيهن بالسكوت وعوراتهن بالبيوت. ولكن لم يبين لنا من روى هذا الحديث ولا من أخرجه ولا ما درجته. ثم قال نعم ما اسمع رواه ابن ايه بالمعنى نعم هو حديث ابن عمر ثابت لا ضعف فيه لكن اختلف في رفعه ووقفه. وأما الحديث الذي حكم بضعفه هو حديث أسماء هذا حديث آخر حديث أسماء. وقوله النساء عي يعني المرأة فيها يعني العي زي مثل الخرس والعيب يعني لا تقوى على الكلام ولا تحسن رفع الصوت ولا تحسن يعني الأذان فلذلك أمرها بالسكوت. نعم ما سمعت. المرأة تقرأ بقدر ما تسمع نفسها فقط لا تجهر بالقراءة خصوصا إذا كان حولها أجانب لأن صوتها عورة. والمرأة تختلف عن الرجل حتى في الصلاة في كثير فإن الرجل يفرق ما بين أعضائه والمرأة تضم بعض أعضائها إلى بعض. ها؟ والمرأة تصلي لا تصلي إلا في خمار ولا يجوز لها أن تصلي وقد بدت يدها ورجلها بل هي ملزمة بأن تتستر. فهناك أشياء كثيرة تفارق المرأة الرجل في الصلاة ومن هذا الأذان والإقامة. واضح؟ لأن كل ما يؤدي إلى كشفها أو إلى رفع صوتها أو إلى سماع صوتها لدى الأجانب كل ذلك هي ممنوعة منه. ولا شك أن الأذان خصوصا إذا كان فيه رفع الصوت فإن المرأة ممنوعة من ذلك لأن رفع صوتها وصوتها عورة إذا سمعه النساء الرجال الأجانب ربما فتنوا به. ونحن عندنا كما تقول القواعد درء المفاسد مقدم على إيه؟ على جلب المصالح. فهي إن كانت تجلب من أذانها مصلحة فإنها قد تفسد بسبب هذه المصلحة أشياء يعني أناسا آخرين أو أشياء كثيرة. ولذلك منعت من الأذان من باب سد الذرايا. واضح؟ تسجيل ايه؟ حكم تسجيلها وحكم قراءتها خاص اذا لم يترتب عليه مفسدة. فان كان سجلته لبنات جنسها يسمعنه فهذا لا بأس به. اما اذا كان تسجله للرجال فلا يجوز. نعم. ايه؟
اذا لم يوجد رجل
ايه؟ إذا كانت تصلي بالنساء تسمع نفسها ومن حولها يعني من جاراتها بحيث لا يظهر صوتها. أما إذا كان هناك رجال فلا يجوز لها أن ترفع الصوت. قال نعم ما سمعت. الأذان ما هو واجب عليها وتعد في هذه الحالة قد فعلت أمرا غير مشروع لأنه لا 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 أذان كما مر معنا في هذا الحديث حديث ابن عمر حيث قال ليس على النساء أذان ولا إقامة. لا بأنها خالفت سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا أدري أتؤجر أم تؤزر. هي نحن نعرف أن هذه الأمر ربما كان هذا يعني من الخصوصيات، أن المرأة مثلا تقرأ بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وتكلمه وما إلى ذلك، وهذا مما يختص به، لكن لا يجوز لغيره، لأن صوت المرأة عورة. واضح؟ الأمة استثنيت من هذا وجعل حكمها حكم الرجال، لأن المرأة أو لأن الجارية يعني طبيعة عملها أنها تخالط الرجال، لكن أيضا لا يجوز لها أن تؤذن. هي في هذا الباب حكمها حكم النساء، لا تؤذن ولا تؤم الناس ولا ترفع صوتها. لا أدري ماذا أقول لك. قال وعن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لك بدوني، وقد ترك أهليهما، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم منهما يعني توقا إلى أهليهما، فأذن لهما بأن يعودا إلى أهليهما، وقال لهما هذه النصيحة يعني إذا انطلقتما وحان وقت الصلاة فليؤذن أحدكما. ولما كان حالهم أنهما يستويان في الفقه وفي القراءة وفي معرفة السنة، رجح بينهما بالسن فقال ول يأمكما أكبركما. قال وقد استدل بهذا من قال بأفضلية الإمامة على الأذان، لأن كون الأشرف أحق بها مشعر بمزيد شرف لها. وفي لفظ البخاري فإذا أنتما خرجتما فأذنا، قال ولا تعارض بينه وبين ما في حديث الباب، لأن المراد بقوله أذنا أي من أحب منكما أن يؤذن فليؤذن، من أحب منكما أن يؤذن فليؤذن، يعني أذنا حيث إنه أود وجه إليهم الأمر. ولما كان الأمر على سبيل الكفاية علم أنه إذا قام به أحدهما سقط عن الآخر. قال وذلك لاستوائهما في الفضل. والحديث استدل به من قال بوجوب الأذان لما فيه من صيغة الأمر، وقد تقدم الخلاف في ذلك. قال وعن معاوية يعني ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. قال الحديث رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. هذا الحديث من الأحاديث التي استشكلها بعض الفقهاء، وظنوا أن هذا الحديث لا يمكن فهمه على ظاهره، وقالوا إن طول العنق ربما يعني لا يعد منقبة من المناقب، ولماذا يكون المؤذنون أطول الناس أعناقا؟ ولذلك جرى في هذا الحديث شيء من التأويل، فأوله بعضهم بطول العنق كناية عن الشرف وكناية عن الفضل، يعني أنهم من أفضل الناس، وذلك لأنهم كانوا يقومون بأمور أو يقومون بأمر يعد من أمور الفضائل، ألا وهو حث الناس ونداءهم لأداء الصلاة. وبعضهم أوله بتأويلات أخر، لكن الذي يبدو والله أعلم أن الأمر لما كان متعلقا بيوم القيامة وهي من أمور الغيب، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا الأمر وهو من الأخبار الغيبية، فالأولى حمله على ظاهره، ولا يلزم من حوله حمله على ظاهره الانتقاص، بل يفهم من هذا فضل الأذان وفضل المؤذنين، وذلك لأن المؤذن كما جاء في الحديث ما يسمع صوته إنسان ولا حجر ولا شجر ولا حيوان إلا وشهد له يوم القيامة بذلك. ولما كان المؤذنون يرفعون أصواتهم بالنداء فيصل صوتهم مدى يبعد أو يقرب بحسب قوة الصوت وضعفه وطوله وقصره، لذلك وصفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الوصف. ما يحمل على قوله أطول كن يدا يعني على الكرم. العرب تكني بهذا، ولذلك بعض الفقهاء قالوا بأن هذا مصروف عن ظاهره وأنه كناية عن الشرف وعن علو المنزلة، كما يقال طويل النجاد رفيع العماد كثير الرماد، ها، لأن هذه كنايات استخدمها العرب تدل على لوازمها، كما جاء في بيت الخنساء وهي إيش تصف أخاها حيث قال الطويل النجاد إيه رفيع العماد كثير الرماد إذا ما شتى، ها، يعني كناية عن الكرم في كثرة الرماد، وكناية عن الشجاعة في طول النجاد، وكناية عن المنزلة والشرف في علو العماد، أو يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في هذا الحديث. الحديث كما عرفنا رواه الإمام مسلم وأحمد وابن ماجه، ولذلك هو من الصحيح. وأراد الشوكاني أن يبين ما له من شواهد، قال وفي الباب عن أبي هريرة وابن الزبير بألفاظ مختلفة. قوله أطول الناس أعناقا هو بفتح الهمزة هكذا، وفي بعض الروايات أطول الناس أعناقا بكسر الهمزة، على أنه مصدر للفعل أعنق يعنق إعناقا. قال بفتح الهمزة جمع عنق، واختلف السلف والخلف في معناه، فقيل معناه أكثر الناس تشوقا إلى رحمة الله، لأن المتشوق يطيل، أو لأن هكذا تشوقا وتشوفا سنتم، فقيل معناه أكثر الناس تشوفا إلى رحمة الله، لأن المتشوف يطيل عنقه لما يتطلع إليه، فمعناه كثرة ما يرونه من الثواب. وقال النضر بن شميل إذا ألجم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم لئلا ينالهم ذلك، يعني طالت أعناق من؟ أعناق المؤذنين عندما يكون الناس في الحشر. لكن نحن نعلم أن ذلك الموقف نعم قد يلجم فيه الناس بالعرق، كما قال النبي منهم من يبلغه ومنهم من يعني يلجمه العرق، ومنهم من يبلغ به إلى حقويه، ومنهم من يبلغ به نصف ساقيه، لكن أخبر أيضا أنه يمر على المسلم وعلى المؤمن ذلك الوقت مثل الفترة والوقت الذي يقضي فيه الإنسان صلاته، فلا يظن بالمؤذنين وهم الذين تفرغوا لهذا الأمر أنهم يعني ممن يبلغهم العرق إلى أن يلجمهم فتطول أعناقهم، فإن هذا في الحقيقة هذا التفسير ليس فيه مدح للمؤذنين بقدر ما هو يعني سوء ظن بهم، بقدر ما هو سوء ظن بهم. ولذلك قال هنا إذا ألجم. وقال النضر بن شميل: إذا ألجم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم، يعني المؤذنين، لئلا ينالهم ذلك، ذلك الكرب والعرق. وقيل معناهم أنهم سادة ورؤساء، وطول العنق كناية عن السيادة، والعرب تصف السادة بطول الإيه؟ بطول العنق. وقيل معناه أكثر أتباعا، يعني أكثر الناس أتباعا. وقال ابن الأعرابي: أكثر الناس أعمالا، قال القاضي عياض وغيره، وروى بعضهم إعناقا بكسر الهمزة، أي إسراعا إلى إيه؟ إلى الجنة، وهو من سير العنق، يعني سار سير العنق بمعنى أسرع السير. ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم الحج وفي يوم عرفة كان إذا وجد فجوة سار سير العنق، فإذا كان الزحام شد لجام القصواء وقال: أيها الناس السكينة السكينة. قال: وهو سير، وهو من سير العنق. قال ابن أبي داود: سمعت أبي يقول: معناه إن الناس يعطشون يوم القيامة، فإذا عطش الإنسان انطوت عنقه، والمؤذنون لا يعطشون فأعناقهم قائمة. وهذا تفسير أيضا. ونلاحظ كل هذه التفسيرات عبارة عن كنايات لأمور. ها؟ ما اسمع؟ نعم، ابن أبي داود ابن صاحب السنن، إلا هو أبو بكر بن أبي داود صاحب كتاب المصاحف، فإن له كتابا اسمه المصاحف. هذا إذا ثبتت الرواية. وفي صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: يعرفون بطول أعناقهم يوم القيامة. زاد السراج لقولهم: لا إله إلا الله. يقول الإمام الشوكاني: وظاهره ماذا؟ الطول الحقيقي، فلا يجوز المصير إلى التفسير بغيره إلا لملجئ، يعني إلا لسبب يمنع من حمل الأمر على ظاهره. والحديث يدل على فضيلة الأذان، وأن صاحبه يوم القيامة يمتازه عن غيره، ولكن إذا كان فاعله غير متخذ أجرا عليه، وإلا كان فعله لذلك من طلب الدنيا والسعي للمعاش وليس من أعمال الآخرة. قال: وقد استدل بهذا، أو استدل بهذا الحديث من قال: وقد استدل بهذا الحديث من قال إن الأذان أفضل من الإمامة، لأن هذه المزية أعطيت للمؤذنين ولم تعطى للأئمة. لكن نسي من قال هذه المقالة، نسي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق، يعني في الأمر العام، أن من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر ما، يعني ألا يجمع بينهما. وقال بعضهم يكره، وقال محققوهم وأكثرهم لا بأس به بل يستحب، يعني أن يجمع بين الأذان والإمامة. قال النووي: وهذا أصح. والمسألة فيما يبدو لي والله أعلم أنه يعني يمكن أن تستنبط من قوله صلى الله عليه وسلم: فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما. فلو صادف أن الأكبر أذن وأما، فقد جمع بين بين الإمامة والأذان. لكن هذا لا يلزم منه أن يكون ذلك مستحب، بل إن توزيع مثل هذه الأعمال بين المسلمين بحيث أن كل واحد يقوم بعمل من هذه الأعمال ربما كان أفضل، لأن في ذلك توزيع الثواب وتوزيع الفضائل بين إيه؟ بين أفراد المسلمين. قال: وهذا أصح وفي البياقي مرفوعا من حديث جابر النهي عن ذلك، يعني أن ينهى عن الجمع بين الأذان والإمامة. قال الحافظ: لكن سنده ضعيف. والحافظ هنا ابن حجر، وقال ذلك في كتابه الموسوم المعروف بالتلخيص الحبير. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. قال: الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي. هذا الحديث قوله الإمام ضامن بمعنى أنه يضمن صلاة من يصلي وراءه، فإن كان فيها نقص، يعني حدث ممن يصلي وراءه شيئا من النقص، حدث ذلك سهوا، فإن الإمام يتحمله. وأما قوله والمؤذن مؤتمن، يعني على دخول الوقت وخروجه، خصوصا وأن الناس تتعلق بعض أفعالهم بالأذان، مثل الإمساك في الصوم والإفطار عند الأذان، ولذلك كان المؤذن مؤتمن على الوقت الذي يؤذن فيه، مؤتمن على فعله، بحيث إنه إذا فعل فعلا، يعني إذا أدنى الأذان أخذ الناس بفعله، وأخذ الناس بما يذهب إليه من صنيعه في الأذان، حيث يترتب على ذلك قيامهم للصلاة وأداءهم الصلوات. ولذلك ينبغي للمؤذن أن يكون محتاطا، وأن يكون متيقظا، وأن يكون متنبها لهذه الأمانة التي وضعت في عنقه. وهذا في الحديث يدلنا على أن الإمامة، يعني وإن كانت شرفا وإن كانت فضلا، إلا أنها أيضا مسؤولية يترتب عليها أحكام كثيرة، فينبغي للمؤذن أن يكون أهلا لتحمل هذه المسؤولية، كما أن الإمام ينبغي أن يكون أهلا لتحمل مسؤوليته، فهو ضامن لما قد يحدث من خلل في أعمال المأمومين. ولذا فينبغي للإمام أن يراعي أحوال المأمومين إذا ما أراد أن يصلي بهم، فيراعي جانب الضعيف، ويراعي جانب المريض، ويراعي جانب ذا الحاجة، ولا ينبغي له أن يضيق عليهم، ولا ينبغي له أن يعني يسبب لهم ما يزعجهم أو ما ينفرهم من الصلاة، بل ينبغي للإمام أن يكون حريا بأن يعني يراعي أحوال المأمومين ويحببهم إلى الصلاة وإلى المجيء إلى الصلاة، لأن هذا كله من مسؤوليته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حقه: الإمام ضامن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ البقرة وآل عمران في صلاة الخاصة لا في صلاة الإمامة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي أحوال المأمومين، وقد ورد عنه أنه يقول: إني أدخل في الصلاة وأنا أنوي أن أطيل، فأسمع بكاء الصبي فأخفف من الصلاة إشفاقا على أمه. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما كان يصلي بالناس ويطيل، وقد شكاه بعض الصحابة رضوان الله عليهم للنبي عليه الصلاة والسلام، فعنف معاذا وقال له: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان، يعني أنت تريد أن تفتن الناس عن الصلاة، تريد أنهم يتركون الصلاة، أفتان أنت يا معاذ؟ ثم قال: إنما جعل الإمام، ثم قال: إذا أما أحدكم فليخفف، فإن وراءه الكبير والضعيف وذا الحاجة. وقال له يعني اقرأ، وسمى له سورا والشمس وضحاها، اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، يقرأ بالتين والزيتون وما إلى ذلك يعني من الآيات التي يحتملها الناس. ها؟ ما سمعت؟
إذا ما عملش هذا الحديث حديث التكفير ما عملش بيه يعني يطول بالناس.
إذا طول بالناس ويعلم أن الناس لا يرغبون ذلك يأثم وعليهم أن ينزعوه من الإمامة. نعم. إيه. يعني ذكر حديثا مذكر أن هناك حديث روي عن جابر رواه البيهقي وهو لكن قالوا إنه حديث ضعيف ومعناه أنه يفهم منه النهي عن الجمع بين الأذان وبين الإمامة. قال الحديث رواه الشافعي من طريق إبراهيم بن أبي يحيى. وإبراهيم بن أبي يحيى هذا شيخ للإمام الشافعي وكان الإمام الشافعي يقول حدثني الثقة لكن علماء الحديث على تضعيفه بل إن بعضهم ضعفه ضعفا يقتضي تركه. قال من طريق إبراهيم بن أبي يحيى وابن حبان وابن خزيمة كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال وأخرجه من ذكر المصنف عن الأعمش. ذكر المصنف يعني أحمد وأبو داود والترمذي رووه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وروي أيضا عن أبي صالح عن عائشة قال أبو زرعة حديث أبي هريرة أصح من حديث عائشة. كأنه يرى أن رواية عائشة مقلوبة وأن الرواية الصحيحة هي رواية أبي هريرة. وقال محمد عكسه ها؟ يعني أن الصحيح هو رواية عائشة ورواية أبي هريرة مقلوبة. وذكر علي بن المديني أنه لم يثبت واحد منهما. وقال أيضا لم يسمع سهيل هذا الحديث من أبيه إنما سمعه من الأعمش ولم يسمعه الأعمش من أبي صالح بيقين لأنه يقول فيه نبئت عن أبي صالح. وكذا قال البيهقي في المعرفة يعني في كتابه معرفة في كتابه البيهقي له كتاب اسمه معرفة السنن والآثار. وقال الدارقطني في العلل رواه سليمان وروح بن القاسم ومحمد بن جعفر وغيرهم عن سهيل عن الأعمش قال وقال أبو بدر عن الأعمش حدثت عن أبي صالح. وقال ابن فضيل عنه عن رجل عن أبي صالح. وقال الثوري لم يسمع الأعمش هذا الحديث من أبي صالح. والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.